Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في كاتب وكتاب، وأسعد اليوم باستضافة الكاتبة والروائية الدكتورة فضيلة هامية الوزاني. دكتورة فضيلة، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
شكرا لك على الاستضافة وشكرا لهذا البرنامج، وشهر مبارك سعيد إن شاء الله.
شكرا لك أستاذة فضيلة. آخر ما صدر لك رواية باب إفريقيا تقايد البالنسي، وهي روايتك الثانية بعد رواية قمر فاس، وقد جاءت أيضا بطابع تاريخية. ما سر هذا الاهتمام بالتاريخ وبكتابة رواية ذات طابع تاريخي أستاذة فضيلة؟
الرواية ذات طابع تاريخي، أو بتعبير أدق رواية التخيل التاريخي، تنطلق من اهتماماتي الأكاديمية بالدرجة الأولى، على اعتبار أنني كنت أدرس بشعبة الأدب العربي. عندما درست الدراسات العليا كنت بشعبة الأدب المغربي والأندلسي، وهو ذو طابع تاريخي بالدرجة الأولى، فهذا جعلني أقترب من مجال تاريخ المغرب ومن المخطوطات ومن المدونات في هذه المرحلة، خاصة في العصر العلوي. وقربي من هذه المباحث جعلني ربما متأثرة إلى حد ما بأسلوب المدونات التاريخية والمنقبية والصوفية، وبالتالي فعندما بدأت أفكر جديا في الكتابة وجدتني أنحاز إلى الكتابة بهذا الشكل، ووجدت نفسي فيها على كل حال.
نعم. وحتى نقرب القارئ أكثر من روايتك باب إفريقيا أستاذة فضيلة، السرد على غرار روايتك السابقة أيضا جاء بصوت المرأة، انطلاقا من تقييد البالنسي أو مذكراته. البالنسي هذا الفقيه الذي يعرف تاريخ تطوان وعاش محطات حاسمة من تاريخ المدينة.
نعم، بالفعل أستمر في استعمال تقنية السرد بالمتكلم التي تسمى بالرؤية مع، ودائما المتكلم عندي إلى حدود الساعة هي امرأة تتحدث، هي ساردة تتحدث عن حياتها وعن التقلبات التي حدثت لها. بالنسبة لباب إفريقيا، السرد يتوزع بين شخصيتين. الشخصية الأولى هي عائشة الأم، التي تروي أحداث الحرب الإفريقية أو حرب تطوان 1960 لابنتها راوية. والصوت الثاني هو راوية، وفي الحقيقة هو الصوت الثاني راوية مونتريال الابنة، هي تتحكم في اللعبة السردية من البداية باعتبارها أنها هي الراوية لما روته الأم عائشة. طبعا هنا ازدواجية الرؤية ما بين ما حكته، يعني راوية تقدم ما حكته الأم عائشة وما قرأته وتعلمته على يد جدها الفقيه العادل عبد الله البالنسي.
نعم، وراوية كانت اسم على مسمى، اخترت هذا الاسم وكانت هي فعلا الراوية التي تروي لنا الأحداث. وقد أعطيت في روايتك هاته أستاذة فضيلة دور البطولة إن صح التعبير للمرأة، أبرزت هذا الدور الفاعل للمرأة المغربية في التاريخ. نتحدث هنا عن تطوان، عن تاريخ تطوان. المرأة عانت كذلك من الحرب، من تبعاتها، كما عانى الرجل أيضا.
نحن عندما نتكلم عن تطوان بالخصوص فالمسألة تتعلق بمدينة تجدد بناؤها على يد المنظري، القائد المنظري، والحفيد المنظري هذا كان زوجته هي السيدة الحرة. فهذه السيدة هي كانت حاكمة تطوان وغيرت تاريخ تطوان وكانت فاعلة في التاريخ، فليس غريب أن تكون هناك امرأة توازيها لا من ناحية سياسية ولكن على أقل من الناحية العلمية، وأن تمنح دور الرواية ودور التأثير في المحيط. راوية بالنسبة لي ليست مجرد امرأة تحكي فقط، ولكنها في مواقف كثيرة وخاصة في الفصل الأخير والفصل الأول تظهر مدى قوة هذه المرأة في اتخاذ القرار وفي المضي بوالدتها وبحياتها مع ابنها إلى الأمام. فهذه القوة أنا أردت أن أبرزها بشكل أكبر من خلال إسناد دور، ليس الرواية فقط وإنما الكتابة، كتابة التاريخ. فهي في هذا العمل تكتب تدليلا على تقييد جدها البالنسي، وبذلك منحتها دور كتابة التاريخ.
نعم، وهذا العمل أستاذة فضيلة يكرس ربما هذا الحس الذي لديك من أجل إبراز دور المرأة، لأنه في روايتك السابقة قمر فاس كذلك كانت المرأة حاضرة بشكل كبير، وربما وضعية المرأة المغربية خلال مراحل مختلفة. طبعا نتحدث عن القرن التاسع عشر، وهو نفس الفترة التي اشتغلت عليها أيضا في الروايتين معا.
هي بالنسبة للقمر فاس وباب إفريقيا، ما يجمع بينهما أنهما تتحدثان عن نفس المرحلة التاريخية، أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20 إلى دخول الاستعمار، نفس الفترة. ولكن بالنسبة للقمر فاس تحدثوا عن جنوب المغرب درعا، ثم عن فاس باعتبارها عاصمة المملكة. وفي باب إفريقيا تحدثت عن تطوان. لماذا هذا الفصل ما بين الجمع بين الفترتين والفصل بين المكانين؟ هو أنني عندما عدت إلى تاريخ تطوان وجدت أن هذه المدينة وشمال المغرب بالخصوص كان دائما عنده هناك نزوع نحو الاستقلالية، مع الحرص على أن يكون هناك صلة بالسلطان. حتى في وجود السيدة الحرة عندما تزوجت الأمير الوطاسي حافظت على استقلاليتها داخل مدينة تطوان كحاكمة. فوجدت أن هذه الفترة هي نفس الفترة، يعني في نفس المرحلة التاريخية، ولكن مع اختلاف الأمكان واختلاف الظروف. تطوان بكل تقلباتها انتهت إلى الحماية الإسبانية، المغرب أو بوسط المغرب انتهى إلى الحماية الفرنسية، وفي نفس الفترة بأشهر تفصل ما بين المرحلتين. فلهذا لنقول أن قمر فاس هي التي مدتني بالموضوع الثاني الذي هو باب إفريقيا. فيما يخص المرأة هنا في قمر فاس، ربما هي كانت أضعف من باب إفريقيا. يعني راحيل التي أصبحت فيما بعد، يعني الطفلة اليهودية الصغيرة التي أصبحت الياقوت فيما بعد، لم تكن لها نفس القوة التي لراوية متريال في باب إفريقيا.
نعم، والمؤكد أستاذة فضيلة أنك من خلال باب إفريقيا تفتحين للقارئ أبواب تاريخ تطوان، ليس التاريخ الحربي والعسكري، وأنت تتحدثين عن مرحلة الاحتلال الإسباني الأول إلى الاحتلال الإسباني الثاني، ولكن أيضا التاريخ الإنساني من خلال حكاية النساء التي وردت في هذه الرواية.
نعم، هو المفهوم الباب هنا بالمعنى الرمزي وليس المعنى الفعلي. فعلا أنا أردت أن أسرد حكاية تسير من أواخر القرن التاسع عشر إلى البداية إلى 1913، ولكن في نفس الوقت من خلال أبواب تطوان التي هي أكثر من سبعة بالتأكيد. وكل باب، أنا عندما بحثت عن تاريخ تطوان وجدت أن كل باب له تاريخ معين بمرحلة عسكرية وسياسية معينة، ولكن أين اجتماعية معينة، لأن كل باب إلا وراءه طائفة أو عرق معين. فهذا ما جعلني أبني العمل على هذا التبويب، لأن كل باب كان يفتح لي الكثير من الحكاية. ما كنت سأتحدث عن مثلا عن الجزائريين الذين وفدوا لولا باب القاعة داخل المدينة في أواخر، يعني بعد دخول الاستعمار إلى الجزائر، ما كنت لأتحدث عن اليهود لو لم يكن هناك باب الجيف موجود في شرق مدينة تطوان. فهذه الأبواب كأنها كانت تفتح لي منافذ في التاريخ أو نوافذ في التاريخ لأطلع عليها وعلى الحكاية التي تنسجها عائشة وروية معا.
نعم، وهنا يبرز أستاذة فضيلة هذا الدور التوثيقي للرواية، كيف يعيد الروائي قراءة التاريخ بشكل مختلف عما يفعله طبعا المؤرخ.
وهو هذا يطرح السؤال، ما إذا كانت الرواية مصدر للتاريخ؟ طبعا نحن عندما نتكلم عن الرواية بمعنى التخيل التاريخي، بمعنى أننا في النهاية ننطلق من ميثاق ما بين الكاتب والقارئ ينضوي على أن الرواية هي متخيل بأنها ليست واقعية، فبالتالي المبدأ الصدق والكذب غير حاضر في هذا الباب. ولكن في نفس الوقت هذا العالم المتخيل يسير بمحاذاة تاريخ حقيقي ويتفاعل معه وينتج فضاء سرديا إبداعيا يتسم بالصدق، الصدق السردي بالدرجة الأولى. فمن هنا السؤال، ما إذا كانت الرواية التاريخية أو التخيل التاريخي مصدر التاريخ احيانا، ربما في حاله سيرفانتيس الذي اعطانا معلومه قيمه عن سجن المزموره، سماه في روايته اللي هو سجن المطمورة الذي احدثته السيده الحره. الان في مدينه تطوان عندنا مسار سيرفانتيس رغم انه لم ياتي الى المغرب مطلقا، فبالتالي ربما تكون الروايه ايضا مصدرا لفهم التاريخ، وان كانت ليست ملزمه بالتقيد، لان نحن نتكلم عن احداث حقيقيه وقعت، ولكن نبني عالما متخيلا موازي لهذا الاحداث. فلهذا انا اميل الى ان اسمي روايتي الروايه التي تسير بمحاذاه التاريخ اكثر من هذا المصطلح الروايه التاريخيه.
نعم، لكن يمكن القول ان التاريخ طبعا هو مرجع بالنسبه للروايه.
هو مرجع، واحيانا يكون ملهم ايضا. يعني انا عندما أكون أدرس عن مرحلة معينة، إذا تظهر لي مثلا الأوبئة في مرحلة معينة، فأستغل هذا الوباء لأنسج حكاية تتعلق بالأوبئة. وطبعا مع بحث، لأنني علي أن أتكلم عن تاريخ الوباء وكيف ظهر والأعراض وكيف يتطبب المغاربة مثلا في القرن 19، فهذه في العودة إلى التاريخ تعطيني هذا الزخم في الكتابة، فلهذا ربما أنا أكسب بنفس طويل شيء ما.
نعم، وعلى ذكر الوباء، الوباء حضر في هذه الرواية،
قمر فاس. نعم.
صحيح أستاذة فضيلة، بالمناسبة رواية قمر فاس توجت بجائزة القراء الشباب التي تمنحها شبكة القراءة بالمغرب، كان ذلك عام 2021. من بين الأسباب التي دفعتك لكتابة قمر فاس، وطبعا هي روايتك الأولى أستاذة فضيلة، هو التصوف واهتمامك بالتصوف، وأعتقد كما قلت سابقا بأن أولى خيوط هذه الرواية قبضت عليها وأنت تزورين ضريح صحيح وخلال مشاركتك في ندوة للتصوف أيضا.
نعم، أنا بحكم قلت أن بحكم الدراسة، لأن أنا درست الدكتوراه البحثي كان في التصوف والتاريخ، فبالتالي بدأت أشارك في المتقاعات الدولية والوطنية حول التصوف. هناك يعني في إحدى الزيارات ظهرت لي هذه لا أعرف كيف فكرة انبثقت، فأردت أن أمسك بها. والإمساك كان صعب لأن كان العمل الروائي الأول، وكان قصدي أنا ذلك أن أخرج إلى القراء روائية، يعني هذا الهدف، وأنني أن أحقق حلم كتابة الرواية. فوجدت أنني أسافر إلى تطوان ثم أعود إلى فاس مجددا، وكأنني أبحث خلال الدوران في الشوارع وفي الأزقة وعن في تاريخ فاس عن 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 الشرارة التي ظهرت لي أيضا في حكاية يهودية صغيرة تأتي من جنوب المغرب وتدخل إلى فاس. المرحلة الزمنية كانت فيها نظر كبير، يعني أنا أجلت النظر، الحكاية كانت موجودة في ذهني، ولكن أي فترة زمنية ستلائمها أكثر، فوجدت أن هذه الرواية تنسجم أكثر مع أواخر وجود العاصمة الإدارية في مدينة فاس، فسميتها قمر فاس، أي ذاك القمر الذي يصعد إلى السماء يكون بدرا، وفي الغد يصير إلى الأفول فتصبح، أو في الليل تصير المدينة مظلمة. ربما هذه المرحلة كانت مرحلة صعبة بالنسبة لمدينة فاس كمدينة تاريخية عريقة، وبالتالي هذا التعلق جعلني أنتصر هذه الفكرة رغم أنها بعيدة عن مدينتي، ولكنني أنا انتصرت للرواية في هذا العمل.
نعم.
أكبر من أي انتصار آخر،
وأيضا انتصرت للمغرب المتعدد. أكيد. سواء مجتمعا، دينا، هوية، وكذلك تناقضات مجتمعية عديدة. أستاذة فضيلة، حققت حلمك بكتابة الرواية، لكن بعد مسار طويل في النقد، وكذلك كتبت القصة، وقد صدرت لك مجموعة لا تصدقني دائما، أكذب أحيانا ولكن نحن نصدقك دائما.
هذه بكرة أعمالي.
نعم، هذه كانت أولى الأعمال التي صدرت لك، وبعدها صدرت أيضا مجموعة قصصية أخرى بعنوان ما كنت أراه من النافذة.
أنا بدأت بالقصة لأن والبداية بالنقد جاءت ربما محل الصدفة، لأنني أنا كنت أقول أشتغل بالتصوف في ندوة صوفية، كان اشتغالي على أهل هذه الندوة. ثم انتبه أحد الأساتذة إلى الحس النقدي الموجود لدي، فقال عليكم بفضل الوزن، وكنت ربما أول امرأة تمارس ما يسمى النقد أو التنشيط النقدي في مدينة تطوان. كان هدف 2003 بالضبط، يعني هذه الآن أكثر من 20 سنة. فدخلت مجال النقد دخلت مجال النقد أنشط اللقاء الثقافيات سيرا وقراءة لمدة طويلة. كانت الرغبة في الكتابة موجودة أكيد، لكنني كنت أقبرها دائما. كنت أخشى أن أجعل نفسي مكشوفة أمام القارئ حقيقة. ولكن الكتابة ظلت دائما تنازعني حتى استطعت أن أخرج بشكل في المجموعة الأولى التي جاءت مطبوعة بعد عدة محاولات في العالم الرقمي. فالتجاوب الذي حدث مع القصص التي كنت أنشرها هي هو الذي جعلني أغامر بنشر المجموعة الأولى.
نعم. طيب هل القصة كانت فقط محطة أو طريقا إلى الرواية، أم أن براح الرواية لن يمنعك من العودة إلى كثافة القصة أستاذة فضيلة؟
لا أتصور أنني سأعود، لأن القصة تأخذ مني أيضا جهد، لأن القصة ليست سهلة على كل حال، فيها تكثيف وفيها طبعاً. اشتغال. ولكن أتصور أنني الآن أصبحت رهينة الرواية، لأنني أنا أكتب الرواية وقبل النهاية في هذا العمل تكون بوادر الرواية الأخرى قد بدأت تمسك بي، فلا أستطيع أن أبارحها. إذن من رواية إلى رواية، وبالتالي أعتقد أن المجموعة القصص لا أعتقد أنني سأكتب مجموعة أخرى، لأنني أصلا لا أجلس من أجل كتابة القصة، وهذا هو المشكلة. أجلس من أجل كتابة الرواية. الآن روايتين مطبوعتين، الرواية الثالثة هي الآن في قيد الطبع، ستخرج قريبا إن شاء الله، كنت منها أنها تخرج قريب. وبالتالي فسأكون وفية لمسار الرواية، لأن في النهاية أشتغل على مشروع ثقافي ومشروع روائي ممتد
يعني. وستبقين أيضا وفية للتخيل التاريخي في العمل الروائي الثالث؟
أكيد. والثالث هو أكثر تاريخية، وفيه هو الذي يسمى بالعمل التاريخي الحقيقي وليس محدث التاريخ. لأن ليس محدث التاريخ، لأن عندما نتكلم عن الرواية الأولى ولا الثانية أتكلم عن شخصيات غير حقيقية متخيلة، عالم بكامله متخيل. ولكن الرواية الثالثة أنا أشتغل على القرن التاسع العاشر الهجري، وعلى الدولة السعدية وبشخصيات حقيقية، وهذه هي الرواية التاريخية بفعل كما جاءت عند النقاد.
نعم، بالتوفيق، ونتمنى أن نراها قريبا في المكتبات
إن شاء الله.
طبعا أنت عضو مؤسس لرابطة أدباء الشمال أستاذة فضيلة، وهذه الرابطة تسهم في تنشيط الحركة الثقافية في الشمال بشكل عام. ما دورها؟ كيف ترينه اليوم؟
وربما نحن في تطوان محدودون، لأننا لدينا كثير من الجمعيات الثقافية، ولدينا نقاد، ولدينا كتاب غزارة في الإنتاج، والجمعية الثقافية تعمل على مواكبة الإنتاج الثقافي أو الإبداعي لكل المبدعين، سواء في الشعر أو الأدب أو في المسرحية أو في مواضيع أخرى. أتصور أنه لا وجود هذه الجمعيات ورابطة أدباء الشمال، كنت لفوية لها لسنوات، ربما بعض الأعمال لن تعرف داخل المدينة. فرابطة أدباء الشمال أنا أحييها، أحيي مؤسسها ورئيسها الآن الأستاذ الوزاني عبد الجليل، بالفعل لا تفرق ما بين مبدع في المدينة وآخر جاء إلى المدينة، هي تساهم أيضا، وكانت في مرحلة ما تساهم في تنظيم عيد الكتاب تطوان.
نعم.
لسنوات عديدة، وهي الآن أيضا مجموعة، لازالت مجموعة ضمن الجمعيات الأخرى التي تنظم عيد الكتاب.
نعم. نتمنى أعياد للكتاب المغاربة وفي كل المدن المغربية بطبيعة الحال. وصلنا إلى الفقرة المتعلقة برسالة من ضيفتنا أو ضيفنا، والكلمة لك أستاذة فضيلة.
هي في الحقيقة رسائل، ولكن سأكتفي بالرسالة الأولى موجهة إلى وزارة الثقافة. أتصور أن الكيفية التي تتعامل مع وزارة الثقافة مع دعم الكتاب هي فيها نوع من تغييب دور الكاتب، لأن الدعم يوجه إلى دور النشر. الكاتب يكتب، يقدم عمله منقحا موظبا، ثم تقدمه لدار النشر التي تستفيد من الدعم، وهو لا يستفيد إلا بضع نسخ. وكأن الإنسان رجل أو والد زوج ابنته بدون بعقد عرفي، يعني أستسمح، ولكن هذا هو الواقع، بمعنى لا فائدة تذكر يجلبها الدعم، دع قدموا الكتاب للكاتب، وبالتالي على الوزراء أن تعيد ربما النظر في التعامل مع هذه المسألة. أنا شخصيا لم أعد أقدم كتابي للدعم من هذا المنطق، الكتاب يسحب مني لصالح جهة أخرى.
طيب رسالتك الثانية أستاذة
فضيلة؟ الرسالة الثانية تتعلق بالإعلام المرئي، وخاصة فيما يخص التلفزيون، القنوات التلفزية والسينما. أتمنى أن تتوجه وزارة الثقافة إلى دعم الروايات والأعمال القصصية والمسرحيات لتدخل إلى عالم التمثيل. يعني أنا لا أعرف كيف أننا أحيانا نأتي بمسلسلات مدبلجة لمجتمعين مغربيين مختلف تماما عن ما يطرح في هذه المسلسلات. أنا لا أعرف لماذا لا تهتم بالأعمال التخليقية لتقديمها إلى السينما العالمية. أتصور لو كان هناك استثمار فعلي في هذا المجال، ربما كما نجحت وزارة الثقافة في أن توصل القفطان إلى العالم، أن توصل الطعام المغربي إلى العالم، مأكولات المطبخ المغربي، أن توصل الزليج إلى العالم بمجهود أكبر، قد نصل أيضا إلى العالمية من خلال الاهتمام بما هو مغربي في مجال الكتاب.
شكرا لك على هاتين الرسالتين أستاذة فضيلة. وختاما، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
أنا حاليا أقرأ رواية لسيدة ليبية اسمها صندوق الرمل. هذه وصلت إلى القائمة القصيرة للبوكر التي أتمنى أن أصل إليها.
لماذا؟
أتمنى لأن المسألة الترشيحنا رهين بدار النشر لا بالكاتب، ليس الكاتب الذي يرشح نفسه. وأتصور هنا الرواية الليبية قليل من يعرف أن هناك فعلا لمسة فنية وإبداعية راقية فيما تكتبها النساء في ليبيا بالخصوص، ليبيا وتونس، تونس أيضا.
نعم، يعني الأدب المغاربي بشكل عام،
يعني بعيدا عن الريادة التي كان دائما للشرق الأوسط. هذا ما أقصده.
بالتوفيق في هذه القراءة، وأيضا بالتوفيق في عطائك الروائي بالخصوص، وإن شاء الله بالتتويج كما تتمنين. أستاذة فضيلة، شكرا جزيلا لك، وسعدت باستضافتك اليوم الدكتورة فضيلة التامي الوزاني.
شكرا لك وشكرا على الاستضافة، وبالتوفيق أستاذة.
وشكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة. يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة عبر قناة ميديان تي في أيضا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.